إلا في هذه الليلة. هذه الليلة دلت أدلة متعددة على أنها ليلة القدر، أي أنها أرجى الليالي لإصابة ليلة القدر. فعلى المسلم أن يغتنم ثواني هذه الليلة وألا يضيع من دقائقها شيئا. يقوم ويقرأ القرآن ويذكر الله ويجلس في حلقة علم ويحسن إلى المسلمين ويمنع أذاه عن المسلمين، يجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومع ما قدمناه فإنه لا يجزم بأن ليلة 27 ليلة القدر، لكنها ليلة مرجوة ولا يعتمد في الجزم بعينها على رؤى أو علامات ترى. فكوننا نرى هذه الليلة في عامنا هذا طلقة لا باردة ولا حارة، فإن هذا يرجينا في ليلة القدر، لكننا لا نجزم بأنها ليلة القدر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيها بعينها، فمحال أن يعرف عينها من بعده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بعين ليلة القدر برؤى أصحابه رضوان الله عليهم، فمحال أن يعتمد على رؤى غيرهم ممن بعدهم، أو يعتمد على تعبيرات المعبرين مهما عرفوا به من التعبير. وإذا كان التعيين بالعلامات لم يقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل بقي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر، فلن يقع التعيين بالعلامات لمن بعده من الناس. فكل ليالي العشر مرجوة، ولكن بعضها أرجى من بعض. وليلتنا هذه التي نحن فيها هي أرجى الليالي كما قدمنا لإصابة ليلة القدر. نرجو ولا نجزم، نجتهد ولا نتكل. أيها الفضلاء، إن حالنا مع شهرنا المبارك حال عجيبة، نحبه حقا وصدقا، فما من مؤمن إلا وهو يحب شهر رمضان، وننتظر قدومه بكل شوق ولهفة. فإذا بلغنا شهرنا ودخلنا فيه وأوغلنا في أيامه، غلبنا الكسل والتقصير. فإذا انسلت أيامه وتصرمت لياليه من بين أيدينا، ندمنا على ذلك وعقدنا العهود على أن نحسن فيما يأتي إن أدركنا شهر رمضان القادم. وهكذا تدور الدورة معنا في كل عام. أيها الفضلاء، إن كان شهركم قد مضى معظمه فإن الله عز وجل قد أبقى لكم منه أياما وليالي قليلة يحب العبادة فيها، فاجتهدوا في بقية أيامكم، زيدوا من قراءتكم للقرآن، واجتهدوا في ذكر الرحمن، وتهجدوا بالليل، وتحروا ليلة القدر في الليالي الباقية من ليالي شهرنا المبارك، فإن بقية الليالي ترجى أن تكون فيها ليلة القدر، فإن الباقي لنا من العشر الأواخر. وقد سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فنبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا الذي يريد لنا كل خير يرشدنا ويحثنا على أن نجتهد في ليالي العشر كلها من أولها إلى آخرها، وأن نلتمس ليلة القدر في ليالي العشر كلها. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها، والباقي من ليالي شهرنا من السبع البواقي. وقد سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ليالينا الباقية بعد ليلتنا هذه فيها ليلة 29، وهي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، يعني ليلة القدر ليلة 27، أي هذه الليلة، أو 29. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. وفيها آخر ليلة من رمضان، وهذه الليلة للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يفرطون فيها، فكثير من المسلمين إذا ختموا مع الإمام في ليلة 29 فترت هممهم عن آخر ليلة من رمضان، إن أمدهم الله في شهرهم بليلة 30. فتجد كثيرا من المسلمين لا يجتهدون في آخر ليلة من رمضان إن كانت 30 من الشهر. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه يرفعه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وآخر ليلة من رمضان إن كان الشهر ناقصا فهي ليلة 29، وإن كان الشهر كاملا فهي ليلة 30. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 تبقين أو 7 تبقين، أو خمس تبقين أو ثلاث تبقين أو آخر ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وما أدراكم يا عباد الله، ما أدراكم لعل الليلة المباركة تكون في آخر شهركم. فليلة القدر لا تزال مرجوة ما بقيت لحظات شهر رمضان المبارك، ولا يصد المؤمن عن تحريها رؤى ولا غيرها. المؤمن يأتسي بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يزال يرجو أن يصيب ليلة القدر ما بقي الشهر. فماذا أنتم صانعون عباد الله؟ ماذا بعد اجتهادكم فيما مضى من عشركم؟ أتراكم تهملون في آخرها أم تجتهدون؟ اجتهدوا رحمكم الله وأحسنوا والتمسوا ليلة القدر، فإن العبرة بالخواتيم. فمن كان محسنا فليزدد إحسانا وليستمر على إحسانه، ومن كان مقصرا فليحمد الله أن الله قد أبقاه وأبقى له من شهره ما يجتهد فيه، فليجتهد في إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، آن للقلب أن يخشع وللعين أن تدمع، فها هو شهر رمضان يوشك أن يودع، ها هو شهر البركات، ها هو شهر الخيرات، ها هو شهر الرحمات، ها هو شهر العتق من النيران، ها هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء فلا يغلق منها باب، ها هو الشهر الذي تغلق فيه النيران فلا يفتح منها باب، ها هو الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين، ها هو الشهر الذي ينادي ملك في كل ليلة منه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ها هو الشهر أوشك أن يودع، ولا يدري المؤمن هل إليه يرجع أم يعود إلى الناس وهو مغيب في ذلك المضجع. وهذه الدمعة يا عباد الله على فراق موسم عظيم من مواسم الخيرات، ليست بكاء ولا حزنا إلا على مضي موسم الخيرات. وهذا لا يمنع المؤمن من أن يفرح بفطره إذا أتم شهره، ولا أن يقيم عيده، بل يكون على السنة إذا أكمل العدة. وهذا ما سنبينه إن شاء الله في ليلة 29 في آخر محاضرة لنا في هذا الشهر من هذا العام. أيها الفضلاء، كنتم ولا زلتم في نهار رمضان صواما وفي ليله قواما، ألسنتكم للقرآن تالية ولله ذاكرة وأفئدتكم لله شاكرة، وذقتم لذة الطاعة وازدادت في قلوبكم حلاوة الإيمان، ورأيتم قدرتكم إن صح العزم على ترك العصيان، وتوشكون أن تودعوا شهركم، فعلى ما عزمتم بعد رمضان. أتراكم تستمرون في طاعة الرحمن، أم يغوينكم وحاشاكم الشيطان؟ أيها الفضلاء، إن من آفات الناس أن بعض الناس إذا دخل شهر رمضان كف عن ذنوبه، لكنه يعزم على أن يرجع إليها بعد شهر رمضان، والعازم على الذنب الذي كان يفعله كأنه يفعله. ولذلك يا إخوة، من كان منا على ذنب قبل رمضان وتركه عندما دخل رمضان لكنه لم يعزم على تركه بعد رمضان، فليبادر الآن قبل أن يخرج رمضان ليبادر ويصحح النية ويعزم على ترك هذا الذنب فيما بقي من عمره. أيها الفضلاء، من كان يخص الاجتهاد في العبادة في رمضان، فإن رمضان شهر يفوت، ومن كان يرجو ما عند الرحمن فإن الله حي لا يموت، يحب من عباده الطاعة في كل زمان، ويكره لهم الفسوق والعصيان. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن عبادة العبد لربه لا تنتهي بنهاية رمضان، ولا تختص بزمان، بل لا يزال العبد يعبد ربه ما دامت روحه في جسده، وما دام عقله معه. بل إن الناصح لنفسه كلما تقدم به العمر كلما خاف على نفسه، ورأى قبره وعلم أنه أوشك أن يدخله، وأيقن أن من يدخل القبر يتمنى لو رجع إلى الدنيا ليسجد لله سجدة، فيزداد خوفه من الله ويعظم اجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الفضلاء، إن من الحمق وقلة العقل والخسران المبين أن يبني الإنسان ويجتهد في الإحسان في شهر رمضان، ثم إذا انقضى شهر رمضان كر فنقض ما كان. قال تعالى محذرا من هذه الحال السيئة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنهانا ربنا أن نكون كتلك المرأة الحمقاء التي كانت تغزل غزلا قويا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم تعبت على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والتعب وسفاهة العقل ونقص الرأي. وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. فالعاقل إذا بنى في رمضان وأحكم حافظ على ذلك البنيان وصانه. وإن من أعظم ما ينبغي أن نتنبه له بعد الفراغ من الأعمال الصالحة ألا نعقب أعمالنا بظلم لعباد الله، فإن الظلم يأكل الحسنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في الصحيح. فإياك يا عبد الله أن تحسن في رمضان، أن تصوم وتقوم وتتقن ما استطعت، ثم تعقب ذلك بظلم لعباد الله عز وجل. احرص على اجتناب الظلم دائما، وكن حريصا على معاملة الناس بالعدل أو زد على ذلك خيرا، فعامل الناس بالفضل. أيها الفضلاء، رمضان مدرسة التقوى، يعلمنا كيف نتقي الله سبحانه وتعالى، يعلمنا كيف تستوي عندنا الخلوة والجلوة، يعلمنا كيف نراقب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتعلم في رمضان أن نطيع الله مخلصين لله، نرجو ما عند الله. نتعلم في رمضان أن نترك معصية الله مخلصين لله، خائفين من عقاب الله. نتعلم في رمضان كيف نخرج أنفسنا من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى. نترك في رمضان ما نشتهيه من الطعام والشراب والجماع لله عز وجل، نراقب الوقت، فإذا أذن الفجر أمسكنا لله سبحانه وتعالى، وإذا أذن المغرب أفطرنا لله سبحانه وتعالى. نتعلم المراقبة لربنا، يكون الواحد منا في غاية العطش أو غاية الجوع، ويكون الماء البارد بين يديه والطعام الطيب بين يديه، وهو لوحده في غرفته لا يراه من الناس أحد، فلا يمد يده إلى الطعام ولا يمد يده إلى الشراب، لأنه يصوم لله ويعلم أن الله يراه. نتعلم من رمضان أننا نستطيع أن نجتنب معاصي الله. والله لا يوجد إنسان منا لا يستطيع أن يجتنب معاصي الله، ولكنه ضعف النفس وضعف العزيمة، فإذا قويت النفس وقويت العزيمة كان الإنسان قادرا على أن يترك معصية الله سبحانه وتعالى. وضربت مثالا وأضربه مرارا، انظر إلى شارب الدخان من إخواننا من المسلمين، من ابتلي بشرب الدخان لو قلت له في غير رمضان أمسك عن شرب الدخان نصف النهار من الفجر إلى الظهر لقال لك أنت مجنون، أنا لا أستطيع، مستحيل، لا يمكن، رأسي ينفجر، أنا لا أستطيع، أنا مبتلى. فإذا جاء شهر رمضان وصدقت العزيمة وزكت النفس، إذا أذن الفجر أمسك عن شرب الدخان إلى أن يؤذن المغرب، لا يقربه ولا يشرب الدخان. ما الذي غيره؟ الجسد هو الجسد، الذي تغير هو النفس والعزيمة. فوالله يا إخوة، إن كل واحد منا يستطيع أن يترك معصيته التي يقيم عليها فقط، أن تزكو النفس فقط، أن تصدق العزيمة لله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نربي أنفسنا على هذا، ونتق الله دائما لنخرج من رمضان يا إخوة بدرس التقوى، لنجعل التقوى في حياتنا كلها في بقية أعمارنا، كأننا في رمضان، كأننا في رمضان نعيش بتقوى الله سبحانه وتعالى. ووالله من اتقى الله عاش حياة طيبة وكان له حسن الختام. أيها الفضلاء، جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. اسمعوا يا معاشر المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم ذلك، يشوقكم إلى تلك الغرفة حتى تعملوا لتكونوا من أهلها. هذا ليس مجرد خبر، هذا تشويق إلى تلك الغرفة. قال صلى الله عليه وسلم: أعدها الله، والله لو كانت قلوبنا حية لقفزت أسماعنا قفزا لتسمع هذا. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، هي ليست غرفة واحدة، إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحون إذا جاء أعرابي لأن الأعراب يسألون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنزلة العالية في الجنة والمكرمة العظيمة لأقوام من المؤمنين يعبدون الله في سائر عامهم بما يعبدون الله به في رمضان. فهم في سائر عامهم يطيبون الكلام ويلينون الكلام ويحسنون أخلاقهم مع الناس ويتصدقون. ومن أعظم الصدقة إطعام الطعام وسقي الماء. من أعظم الصدقة إطعام الطعام وسقي الماء. ويتابعون الصيام ويديمونه، فلا يكون آخر عهدهم بالصيام في رمضان، ويداومون على قيام الليل. إذن كل عبادة شرع لنا أن نتقرب بها إلى الله في رمضان، شرع لنا أن نتقرب بها في غير رمضان. فالصوم مشروع طوال العام، نعم الفرض منه في رمضان، ثم في بقية العام هو نفل وسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يصوم حتى يقول الناس لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول الناس لا يصوم. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتابع الصيام حتى يظن الظان أنه سيستمر في الصيام، ثم يفطر فيتابع الفطر حتى يظن الظان أنه لن يصوم، مع محافظته صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس. فشرع لنا الصيام طوال العام، والسنن في ذلك معروفة. والقيام مشروع لنا طوال العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع القيام. والقيام يا إخوة لا يلزم أن يكون في آخر الليل. إذا كنت لا تستطيع أن تصلي في آخر الليل، فإذا صليت العشاء وصليت سنة العشاء صل قيام الليل واجعل لك وردا، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل صلى، من أوله ومن وسطه ومن آخره صلى الله عليه وسلم. وأفضل القيام في آخر الليل. لكن بعض الناس لا يفعل الأفضل ولا يصلي القيام، لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل ولا يصلي في أول الليل، وهذا حرمان. وخاصة يا إخوة من كان قد قام الليل في رمضان مما يعاب به العبد أن يقوم الليل فيذوق حلاوته ثم يترك القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نحن ذقنا حلاوة القيام في الليل في رمضان، منا من يقوم من قبل ولله الحمد والمنة، لكننا جميعا ذقنا حلاوة القيام في رمضان. فيا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قراءة القرآن مشروعة طوال العام، وفضل قراءة القرآن قائم طوال العام، والموفق منا من يجعل خير وقته لخير الكلام. ليس للقرآن الوقت الضائع، القرآن عند المؤمن الناصح لنفسه وظيفة يومية لازمة، بل هي الوظيفة الأولى من وظائف يومه، ثم تأتي بقية الأمور. القرآن والله حسنات عظيمة، بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، وبركة عظيمة. والقرآن قراءته تجلب البركة في الوقت، وتجلب البركة في الذرية. من أراد أن يبارك له في ذريته فليحرص على تحفيظهم القرآن، ومن أراد أن يبارك له في وقته فليحرص في كل يوم على أن يقرأ القرآن، والله يجد من البركة ومن التوفيق ومن الإعانة ما لا يجده في يوم لا يقرأ فيه القرآن. ذكر الله نعيم المؤمن في الدنيا والجنة، يحرص المؤمن على أن يذكر الله في سائر أوقاته، يحرص على أن يبقى لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجعل هذا الشهر المبارك منطلقا لحياة طيبة، منطلقا لحياة نقبل فيها على طاعة الله، نقلع فيها عن معصية الله، وإن حصل الضعف فوقعنا في ذنب نبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والواحد منا لا يدري متى يختم له، وربنا كريم، إن أحسن العبد في آخر عمره قابل منه إحسانه وتجاوز عن سابق عصيانه. فالله الله أحبتي في الله، لننطلق من هذا الشهر إلى حياة طيبة كريمة سعيدة، حياة التقى والعفاف، حياة الإقبال على الله، حياة لذة الطاعة، حياة هجران المعصية. فأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولعلمائنا ولولاة أمرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إلا في هذه الليلة، هذه الليلة دلت أدلة متعددة على أنها ليلة القدر، أي أنها أرجى الليالي لإصابة ليلة القدر. فعلى المسلم أن يغتنم ثواني هذه الليلة وألا يضيع من دقائقها شيئا. يقوم ويقرأ القرآن ويذكر الله ويجلس في حلقة علم ويحسن إلى المسلمين ويمنع أذاه عن المسلمين، يجتهد فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومع ما قدمناه فإنه لا يجزم بأن ليلة 27 ليلة القدر، لكنها ليلة مرجوة ولا يعتمد في الجزم بعينها على رؤى أو علامات ترى. فكوننا نرى هذه الليلة في عامنا هذا طلقة لا باردة ولا حارة، فإن هذا يرجينا في ليلة القدر، لكننا لا نجزم بأنها ليلة القدر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نسيها بعينها، فمحال أن يعرف عينها من بعده. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجزم بعين ليلة القدر برؤى أصحابه رضوان الله عليهم، فمحال أن يعتمد على رؤى غيرهم ممن بعدهم، أو يعتمد على تعبيرات المعبرين مهما عرفوا به من التعبير. وإذا كان التعيين بالعلامات لم يقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، بل بقي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر إلى أن مات صلى الله عليه وسلم يلتمس ليلة القدر، فلن يقع التعيين بالعلامات لمن بعده من الناس. فكل ليالي العشر مرجوة، ولكن بعضها أرجى من بعض، وليلتنا هذه التي نحن فيها هي أرجى الليالي كما قدمنا لإصابة ليلة القدر. نرجو ولا نجزم، نجتهد ولا نتكل. أيها الفضلاء، إن حالنا مع شهرنا المبارك حال عجيبة، نحبه حقا وصدقا، فما من مؤمن إلا وهو يحب شهر رمضان، وننتظر قدومه بكل شوق ولهفة. فإذا بلغنا شهرنا ودخلنا فيه وأوغلنا في أيامه، غلبنا الكسل والتقصير، فإذا انسلت أيامه وتصرمت لياليه من بين أيدينا ندمنا على ذلك، وعقدنا العهود على أن نحسن فيما يأتي إن أدركنا شهر رمضان القادم. وهكذا تدور الدورة معنا في كل عام. أيها الفضلاء، إن كان شهركم قد مضى معظمه، فإن الله عز وجل قد أبقى لكم منه أياما وليالي قليلة يحب العبادة فيها، فاجتهدوا في بقية أيامكم، زيدوا من قراءتكم للقرآن، واجتهدوا في ذكر الرحمن، وتهجدوا بالليل، وتحروا ليلة القدر في الليالي الباقية من ليالي شهرنا المبارك، فإن بقية الليالي ترجى أن تكون فيها ليلة القدر. فإن الباقي لنا من العشر الأواخر، وقد سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. فنبينا صلى الله عليه وسلم الرحيم بنا الذي يريد لنا كل خير يرشدنا ويحثنا على أن نجتهد في ليالي العشر كلها من أولها إلى آخرها، وأن نلتمس ليلة القدر في ليالي العشر كلها. وهو صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر كلها، والباقي من ليالي شهرنا من السبع البواقي وقد سمعنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ليالينا الباقية بعد ليلتنا هذه فيها ليلة 29، وهي من الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة 27 أو 29، يعني ليلة القدر ليلة 27، أي هذه الليلة، أو 29. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. رواه ابن خزيمة وحسنه الألباني. وفيها آخر ليلة من رمضان، وهذه الليلة للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يفرطون فيها، فكثير من المسلمين إذا ختموا مع الإمام في ليلة 29 فترت هممهم عن آخر ليلة من رمضان إن أمدهم الله في شهرهم بليلة 30. فتجد كثيرا من المسلمين لا يجتهدون في آخر ليلة من رمضان إن كانت 30 من الشهر. وقد جاء عن معاوية رضي الله عنه يرفعه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. رواه ابن خزيمة وصححه الألباني. وآخر ليلة من رمضان إن كان الشهر ناقصا فهي ليلة 29، وإن كان الشهر كاملا فهي ليلة 30. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في 9 تبقين أو 7 تبقين أو 5 تبقين أو 3 تبقين أو آخر ليلة. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. وما أدراكم يا عباد الله، ما أدراكم لعل الليلة المباركة تكون في آخر شهركم. فليلة القدر لا تزال مرجوة ما بقيت لحظات شهر رمضان المبارك، ولا يصد المؤمن عن تحريها رؤى ولا غيرها. المؤمن يأتسي بنبيه صلى الله عليه وسلم ولا يزال يرجو أن يصيب ليلة القدر ما بقي الشهر. فماذا أنتم صانعون عباد الله؟ ماذا بعد اجتهادكم فيما مضى من عشركم؟ أتراكم تهملون في آخرها أم تجتهدون؟ اجتهدوا رحمكم الله وأحسنوا والتمسوا ليلة القدر، فإن العبرة بالخواتيم. فمن كان محسنا فليزدد إحسانا وليستمر على إحسانه، ومن كان مقصرا فليحمد الله أن الله قد أبقاه وأبقى له من شهره ما يجتهد فيه فليجتهد في إرضاء الرحمن سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، آن للقلب أن يخشع وللعين أن تدمع، فها هو شهر رمضان يوشك أن يودع، ها هو شهر البركات، ها هو شهر الخيرات، ها هو شهر الرحمات، ها هو شهر العتق من النيران، ها هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء فلا يغلق منها باب، ها هو الشهر الذي تغلق فيه النيران فلا يفتح منها باب، ها هو الشهر الذي تصفد فيه مردة الشياطين، ها هو الشهر الذي ينادي ملك في كل ليلة منه: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ها هو الشهر أوشك أن يودع، ولا يدري المؤمن هل إليه يرجع أم يعود إلى الناس وهو مغيب في ذلك المضجع. وهذه الدمعة يا عباد الله على فراق موسم عظيم من مواسم الخيرات، ليست بكاء ولا حزنا إلا على مضي موسم الخيرات، وهذا لا يمنع المؤمن من أن يفرح بفطره إذا أتم شهره، ولا أن يقيم عيده، بل يكون على السنة إذا أكمل العدة، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في ليلة 29 في آخر محاضرة لنا في هذا الشهر من هذا العام. أيها الفضلاء، كنتم ولا زلتم في نهار رمضان صواما وفي ليله قواما، ألسنتكم للقرآن تالية ولله ذاكرة وأفئدتكم لله شاكرة، وذقتم لذة الطاعة وازدادت في قلوبكم حلاوة الإيمان، ورأيتم قدرتكم إن صح العزم على ترك العصيان، وتوشكون أن تودعوا شهركم، فعلى ما عزمتم بعد رمضان؟ أتراكم تستمرون في طاعة الرحمن أم يغوينكم وحاشاكم الشيطان؟ أيها الفضلاء، إن من آفات الناس أن بعض الناس إذا دخل شهر رمضان كف عن ذنوبه، لكنه يعزم على أن يرجع إليها بعد شهر رمضان، والعازم على الذنب الذي كان يفعله كأنه يفعله. ولذلك يا إخوة، من كان منا على ذنب قبل رمضان وتركه عندما دخل رمضان لكنه لم يعزم على تركه بعد رمضان، فليبادر الآن قبل أن يخرج رمضان ليبادر ويصحح النية ويعزم على ترك هذا الذنب فيما بقي من عمره. أيها الفضلاء، من كان يخص الاجتهاد في العبادة في رمضان فإن رمضان شهر يفوت، ومن كان يرجو ما عند الرحمن فإن الله حي لا يموت، يحب من عباده الطاعة في كل زمان، ويكره لهم الفسوق والعصيان. وبئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. إن عبادة العبد لربه لا تنتهي بنهاية رمضان، ولا تختص بزمان، بل لا يزال العبد يعبد ربه ما دامت روحه في جسده، وما دام عقله معه. بل إن الناصح لنفسه كلما تقدم به العمر كلما خاف على نفسه، ورأى قبره وعلم أنه أوشك أن يدخله، وأيقن أن من يدخل القبر يتمنى لو رجع إلى الدنيا ليسجد لله سجدة، فيزداد خوفه من الله، ويعظم اجتهاده في طاعة الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الفضلاء، إن من الحمق وقلة العقل والخسران المبين أن يبني الإنسان ويجتهد في الإحسان في شهر رمضان، ثم إذا انقضى شهر رمضان كر فنقض ما كان. قال تعالى محذرا من هذه الحال السيئة: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فنهانا ربنا أن نكون كتلك المرأة الحمقاء التي كانت تغزل غزلا قويا، فإذا استحكم وتم ما أريد منه نقضته فجعلته أنكاثا، فتعبت على الغزل ثم تعبت على النقض، ولم تستفد سوى الخيبة والتعب وسفاهة العقل ونقص الرأي. وليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء. فالعاقل إذا بنى في رمضان وأحكم حافظ على ذلك البنيان وصانه. وإن من أعظم ما ينبغي أن نتنبه له بعد الفراغ من الأعمال الصالحة ألا نعقب أعمالنا بظلم لعباد الله، فإن الظلم يأكل الحسنات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم في الصحيح. فإياك يا عبد الله أن تحسن في رمضان، أن تصوم وتقوم وتتقن ما استطعت، ثم تعقب ذلك بظلم لعباد الله عز وجل. احرص على اجتناب الظلم دائما، وكن حريصا على معاملة الناس بالعدل أو زد على ذلك خيرا فعامل الناس بالفضل. أيها الفضلاء، رمضان مدرسة التقوى، يعلمنا كيف نتقي الله سبحانه وتعالى، يعلمنا كيف تستوي عندنا الخلوة والجلوة، يعلمنا كيف نراقب ربنا سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نتعلم في رمضان أن نطيع الله مخلصين لله، نرجو ما عند الله. نتعلم في رمضان أن نترك معصية الله مخلصين لله، خائفين من عقاب الله. نتعلم في رمضان كيف نخرج أنفسنا من داعية الهوى إلى طاعة المولى سبحانه وتعالى. نترك في رمضان ما نشتهيه من الطعام والشراب والجماع لله عز وجل، نراقب الوقت، فإذا أذن الفجر أمسكنا لله سبحانه وتعالى، وإذا أذن المغرب أفطرنا لله سبحانه وتعالى. نتعلم المراقبة لربنا، يكون الواحد منا في غاية العطش أو غاية الجوع، ويكون الماء البارد بين يديه والطعام الطيب بين يديه، وهو لوحده في غرفته لا يراه من الناس أحد، فلا يمد يده إلى الطعام ولا يمد يده إلى الشراب، لأنه يصوم لله ويعلم أن الله يراه. نتعلم من رمضان أن نستطيع أن نجتنب معاصي الله. والله لا يوجد إنسان منا لا يستطيع أن يجتنب معاصي الله، ولكنه ضعف النفس وضعف العزيمة. فإذا قويت النفس وقويت العزيمة كان الإنسان قادرا على أن يترك معصية الله سبحانه وتعالى. وضربت مثالا وأضربه مرارا، انظر إلى شارب الدخان من إخواننا من المسلمين. من ابتلي بشرب الدخان، لو قلت له في غير رمضان أمسك عن شرب الدخان نصف النهار من الفجر إلى الظهر، لقال لك أنت مجنون، أنا لا أستطيع، مستحيل، لا يمكن، رأسي ينفجر، أنا لا أستطيع، أنا مبتلى. فإذا جاء شهر رمضان وصدقت العزيمة وزكت النفس، إذا أذن الفجر أمسك عن شرب الدخان إلى أن يؤذن المغرب، لا يقربه ولا يشرب الدخان. ما الذي غيره؟ الجسد هو الجسد، الذي تغير هو النفس والعزيمة. فوالله يا إخوة، إن كل واحد منا يستطيع أن يترك معصيته التي يقيم عليها، فقط أن تزكو النفس، فقط أن تصدق العزيمة لله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نربي أنفسنا على هذا، ونتقي الله دائما لنخرج من رمضان يا إخوة بدرس التقوى، لنجعل التقوى في حياتنا كلها، في بقية أعمارنا، كأننا في رمضان، كأننا في رمضان، نعيش بتقوى الله سبحانه وتعالى. ووالله من اتقى الله عاش حياة طيبة وكان له حسن الختام. أيها الفضلاء، جاء عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. اسمعوا يا معاشر المؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم ذلك، يشوقكم إلى تلك الغرفة حتى تعملوا لتكونوا من أهلها. هذا ليس مجرد خبر، هذا تشويق إلى تلك الغرفة. قال صلى الله عليه وسلم: أعدها الله، والله لو كانت قلوبنا حية لقفزت أسماعنا قفزا لتسمع هذا. أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان وحسنه الألباني. وعن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا، هي ليست غرفة واحدة، إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يهابون سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفرحون إذا جاء أعرابي، لأن الأعراب يسألون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قام أعرابي فقال لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. رواه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المنزلة العالية في الجنة والمكرمة العظيمة لأقوام من المؤمنين يعبدون الله في سائر عامهم بما يعبدون الله به في رمضان. فهم في سائر عامهم يطيبون الكلام ويلينون الكلام ويحسنون أخلاقهم مع الناس ويتصدقون، ومن أعظم الصدقة إطعام الطعام وسقي الماء. من أعظم الصدقة إطعام الطعام وسقي الماء، ويتابعون الصيام ويديمونه، فلا يكون آخر عهدهم بالصيام في رمضان، ويداومون على قيام الليل. إذن كل عبادة شرع لنا أن نتقرب بها إلى الله في رمضان، شرع لنا أن نتقرب بها في غير رمضان. فالصوم مشروع طوال العام، نعم الفرض منه في رمضان، ثم في بقية العام هو نفل وسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يصوم حتى يقول الناس لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول الناس لا يصوم، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتابع الصيام حتى يظن الظان أنه سيستمر في الصيام، ثم يفطر فيتابع الفطر حتى يظن الظان أنه لن يصوم، مع محافظته صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس. فشرع لنا الصيام طوال العام، والسنن في ذلك معروفة. والقيام مشروع لنا طوال العام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع القيام. والقيام يا إخوة لا يلزم أن يكون في آخر الليل، إذا كنت لا تستطيع أن تصلي في آخر الليل فإذا صليت العشاء وصليت سنة العشاء صل قيام الليل واجعل لك وردا، 5 ركعات، 7 ركعات، 9 ركعات، 11 ركعة. والنبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل صلى، من أوله ومن وسطه ومن آخره صلى الله عليه وسلم. وأفضل القيام في آخر الليل، لكن بعض الناس لا يفعل الأفضل ولا يصلي القيام، لا يستطيع أن يقوم في آخر الليل ولا يصلي في أول الليل، وهذا حرمان. وخاصة يا إخوة من كان قد قام الليل في رمضان مما يعاب به العبد أن يقوم الليل فيذوق حلاوته ثم يترك القيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. نحن ذقنا حلاوة القيام في الليل في رمضان، منا من يقوم من قبل ولله الحمد والمنة، لكننا جميعا ذقنا حلاوة القيام في رمضان. فيا عبد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قراءة القرآن مشروعة طوال العام، وفضل قراءة القرآن قائم طوال العام، والموفق منا من يجعل خير وقته لخير الكلام. ليس للقرآن الوقت الضائع، القرآن عند المؤمن الناصح لنفسه وظيفة يومية لازمة، بل هي الوظيفة الأولى من وظائف يومه، ثم تأتي بقية الأمور. القرآن، والله حسنات عظيمة، بكل حرف 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء، وبركة عظيمة. والقرآن قراءته تجلب البركة في الوقت، وتجلب البركة في الذرية. من أراد أن يبارك له في ذريته فليحرص على تحفيظهم القرآن، ومن أراد أن يبارك له في وقته فليحرص في كل يوم على أن يقرأ القرآن، والله يجد من البركة ومن التوفيق ومن الإعانة ما لا يجده في يوم لا يقرأ فيه القرآن. ذكر الله نعيم المؤمن في الدنيا والجنة، يحرص المؤمن على أن يذكر الله في سائر أوقاته، يحرص على أن يبقى لسانه رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نجعل هذا الشهر المبارك منطلقا لحياة طيبة، منطلقا لحياة نقبل فيها على طاعة الله، نقلع فيها عن معصية الله، وإن حصل الضعف فوقعنا في ذنب نبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والواحد منا لا يدري متى يختم له، وربنا كريم، إن أحسن العبد في آخر عمره قبل منه إحسانه وتجاوز عن سابق عصيانه. فالله الله أحبتي في الله، لننطلق من هذا الشهر إلى حياة طيبة كريمة سعيدة، حياة التقى والعفاف، حياة الإقبال على الله، حياة لذة الطاعة، حياة هجران المعصية. فأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا ذلك، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن أصاب ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفرت له. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأهلينا ولذرياتنا ولأقاربنا ولعلمائنا ولولاة أمرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا أجمعين. اللهم يا ربنا إنا عباد من عبادك، قد اجتمعنا في مسجد رسولك صلى الله عليه وسلم، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم فارحمنا أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم لا تحرم منا أحدا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.